بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
حداد المرأة المسلمة،
لفضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. الحمد لله القائل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الحمد لله القائل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والقائل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والقائل سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحبتي، إننا نلتقي في هذه الليلة في محاضرة علمية وهي فقهية تتعلق بأحكام المرأة المسلمة، ولعل السبب في اختيار تلك أمور متعددة. أولاً، مساهمة منا في تثقيف المرأة المسلمة، حيث أننا نجد في الساحة قلة الأشرطة التي تتعلق بها، وخاصة في الأحكام العملية التي تحتاج إليها المرأة المسلمة. أمراً ثانياً، أن هذا الموضوع تحتاجه كل، بل أقول جل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فأكثر النساء يتزوجن، وأكثر النساء قد يموت أزواجهن قبلهن، وربما نقول قد يموت الزوجات قبل الأزواج، لكن ما من امرأة إلا وتحتاج إلى هذا الموضوع أن تتفقه في دين الله، وأن تفقه أختها التي حلت بها وفاة بزوجها وشقيقها، شقيق حياتها وشريكها فيما هي فيه. الأمر الثالث، أن هذا الموضوع تكثر فيه الأسئلة المطروحة على العلماء وطلاب العلم، ويدل على أنه هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بسط وعناية وبيان لأحكام المتعلقة به. ثم نقول أمرا رابعا، كثرة المخالفات. فكم من الأخوات قد وضعن على أنفسهن شروطا وآصارا وأغلالا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله شيئا يدل عليه، وإنما ورثنه من الأمهات، أو أخبرن بشيء ثم انطلقن يطبقنه بدون بينة وبدون دليل ولا برهان. هذه المحاضرة قدمتها بمقدمات قبل أن أدخل في أحكامي المتعلقة بالمرأة. الأولى عن الموت وحقائق حوله. وحين تأملت النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الموت، قلت: لا بد من طرق محاضرة مستقلة عن الموت وحده، وأعرج على رؤوس أقلام سريعة هنا، ولعل الله أن ييسر محاضرة تفصيلية عن هذه الحقيقة التي ستمر علينا جميعا. وما من إنسان يقول: أنني لست بميت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وربنا يقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، ما يجب على المرأة المسلمة حين تسمع بوفاة شريك حياتها وزوجها وضجيعها والمنفق عليها والمطعم لها والساقي لها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهو مسؤول عنها، مسؤول عن إطعامها وعن إشرابها وعن لباسها وعن حماية عنها والدفاع عن عرضها وعن كل ما تحتاج إليه، فهي ليس عليها إلا أن يقدم لها كل ما تريده مما دل الشرع على جوازه. وهنا نتكلم عن قضية الصبر، نسلي المرأة المسلمة بأنه يجب عليك الصبر حين تسمعي بوفاة زوجك، ولا شك أن حرارته على النفس قوية وأثره على القلب كثير، خاصة وأنه شريك حياتها، عاشت معه ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، سفراً وحضراً، فقراً وغنى، وشاركته في أموره كلها صغيرها وكبيرها. وما أحر على النفس فقد العزيز. الأمر الثالث عن الحداد، تعريفه لغة واصطلاحا، وعن أدلة حكمه وأدلته، وعن كذلك ما يجب على المرأة التي قد ألزمت بالحداد ماذا يجب عليها. وذيلته ببعض من المخالفات التي نشاهدها في واقعنا من النساء والأخوات هداهن الله. ثم بينت في ختامه أو ختمته هذه المحاضرة بفتاوى لعلمائنا، وإن كان جلها لشيخنا رحمه الله وغفر له، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز جعل الجنة مأواه. أولا أقول لأختي المسلمة، ولعلي أخاطب فيها هي، أخاطبها هي لأنها هي المعنية بهذا اللقاء، أقول لك أختي المسلمة إن الموت حقيقة لا بد منها، ومهما حاول الإنسان الفرار من الموت لا يستطيع، وعندنا يقين لا محالة أن الموت صائر للجميع. وسبحان الله، مع إيماننا بهذه الحقيقة نحزن على فراق العزيز والحبيب، كما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق ابنه إبراهيم. العين تدمع، والعين تدمع والقلب يحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. والله يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويصبح الإنسان يفر من الموت وهو بالغه لا محالة. نحن إذا أصبنا بمرض ألا نطلب المستشفى؟ ألا نطلب العلاج هنا وهناك؟ كله نفر من الموت. وإذا جاء الإنسان حادث تجده يلف بسيارته ويعطفها يملة ويسرف، ما يريد الموت، ولكن إذا جاء الأجل سيأتيك بأي وسيلة كان. ثم أقول لأحبتي أمرا مهما، إن الإنسان لا يدري عن الموت متى سيحل به، نحن جلوس، الله أعلم متى سيحل بنا هذا الموت، أن يحل بنا الآن أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو نعمر لا ندري. وكم من امرأة ماتت قبل زوجها، وكم من زوج مات قبل زوجته. وبناء على ذلك نسلم ونستعد للقاء الله بالعمل الصالح، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. منها كذلك أن الموت والحياة كلها بيد الله تعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأنه هو أمات وأحيا، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبناء على ذلك إذا علمت المرأة المسلمة أن الموت بيد الله تعالى وأنه هو الذي يقبض الأرواح، أيقنت بأنها لن تستطيع دفعه، وعليها أن تسلي نفسها وترضى أن الموت لا يمكن دفعه لا بطبيب ولا بالهرب منه ولا بإغلاق أبواب ولا بشيء من عادات الدنيا. كم من الناس أو كم من امرأة نامت مع زوجها وتحركه للدوام أو لصلاة الفجر فإذا هو جثة قد مات، وما علمت دخل الموت عليه فقبض روحه وزوجته ضجيعته على الفراش ما تدري وما تدري نفس بأي أرض تموت. كذلك أن الموت يحل بالصغير والكبير. وحين نذكر قضية الموت ونخاطب المرأة المسلمة ليس معناها أن الرجل لا يصيبه الموت، وليس معناه أن المرأة الزوج يموت قبل المرأة والمرأة تموت قبل الزوج، ذاك علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونجد لطيفة هنا، الموت يحل بالصغير والكبير، وبالذكر والأنثى، وبالعالم والجاهل، وبالملك والعامل، وبالطبيب والمريض وغيره، فهو لا ينظر لأحد بمنصبه ولا غيره. فعند ذلك يوجب طمأنينة حين نصاب بقضية الموت والرضا بقضية بالقضاء والقدر. أسباب الموت متعددة، قد يكون بمرض، وقد يكون بحادث سيارة، وقد يموت بزآن سكتة، وكم هي القصص في ذلك الأمر كثيرة نرجئها لما بعد. أن الموت يأتي الإنسان في أي مكان، كم من إنسان خرج ليشتري شيئا من حاجاته ما رجع إلى منزله، وإذا به يتصل على أهله: زوجك قد مات وودع الدنيا، ذهب يشتري طعاما لنا، يشتري لباسا، يشتري زينة ليوم العيد، جاءه الأجل وما يدري الإنسان ماذا يحدث له من قضية الموت في أي مكان أو على أي حال. وسر ربك دائما أن يختم لك خاتمة حسنة. من الناس من يموت على المعاصي، ومن الناس من يموت ساجدا راكعا تاليا لله تعالى. أن الموت يأتي على الإنسان ويقطع أجله وعمره، وكم ولم يحقق كثيرا من آماله. ويقول أحد السلف: عجبت من ثلاث أضحكتني وأبكتني: مؤمل دنيا والموت يطلبه. نحن جلوس بعد المحاضرة، كم لنا من الآمال التي ننشدها ونطلبها، نؤمل فيها آمالا بعيدة، وما تدري قد تخرج من الباب فتموت وما ترجع. مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه ما يدري أربه راض عنه أم ساخر. كم نجلس من الجلسات التي نبتسم فيها ابتسامات عريضة، ومع ذلك لا تدري أربك راض أم عنك غير راض. وبناء عليه، أختي المسلمة، حين تسمعي بخبر وفاة زوجك يجب أن تتحلي بقضية الصبر، وأول مقدمته أن تكرري بصوت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءها خبر أبي سلمة وأنه توفي رضي الله عنه وأرضاه، أمرت أن تقول هذا الدعاء: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت رضي الله عنها: ومن يكون خير من أبي سلمة، من يكون خيرا منه، عاشت معه ليالي وأسفارا وهجرة وجهادا وغيره. قالت: فلما قلت هذا الدعاء وإذا برسول الله يخطبني فكان لي خيرا من أبي سلمة. هل هناك أفضل على وجه الأرض من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتأسي بالصحابيات فإنهن لك قدوة أيتها المرأة المسلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وكرريها دائما هذه اللفظة: يهدأ ما في نفسك من روع المصيبة. وكرري: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وأقول لك أختي المسلمة: إياك والجزع والتسخط. فكم من امرأة حين يقال لها هذا، يتخبر بوفاة زوجها، رفعت صوتها بالبكاء، وما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس مر على امرأة تبكي على قبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أي يا أمة الله، اتق الله واصبري، مات طفل لها وبكت عليه لفراقه فلذة كبدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تصب بمصيبتي، وكانت لم تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد الصحابة فقال: ماذا قال لك وماذا قلت له؟ قال لي كذا، وقلت له: إليك عني. قال: أما تعلمين أنه رسول الله؟ قالت: لا والله ما أعلم. فإذا بها تنطلق تسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله عند بابه. قالت: فلم أجد عند بابه بوابين يحجبوني عن الدخول إليه. فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك، إني أصبر أصبر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا فإن المرأة ستسلو كما تسلو البهائم. إن البهيمة حين يؤخذ صغيرها ترفع صوتها حزنا على فراقه، ولكنه يومين وثلاثة وأربعة ثم تنساه وتغفل عنه. إذن أيتها المرأة المسلمة، احرصي على قضية الصبر، فإنه قاعدة عظيمة، وهو يهدئ في النفس حرارة المصيبة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: والصبر ضياء، إن الصبر ضياء، كما روى مسلم من أبي مالك، من حديث أبي مالك الحارث رضي الله عنه وأرضاه: وإن الصبر له ثمار عظيمة. تذكري أختي المسلمة فضائل الصبر وما وعد الإسلام فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل. إذا صبر صبرت المرأة المسلمة ورضيت بقضاء الله وقدره، فإنها حين تصبر تكون طائعة لله ولرسوله، وتكون قاعدة صبرها الرضا بقضاء الله وقدره، فهي تريد مرضاة الله تعالى. أليس الله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فكانت الهداية لهؤلاء بأي شيء؟ بهذا الصبر العظيم الذي حدث لهم. أليس الله يقول مثنيا على أوليائه: فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأصبح الصابرين على ما أصابهم أشاد الله بفضلهم وبين منزلتهم وبين لنا خلق الصبر على المصائب أنه فضيلة عظيمة من صفات أهل الإيمان. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند المصائب سبب لتكفير السيئات والذنوب. أختي المسلمة، إنك إن تصبري على هذه المصيبة يكن سبباً لرفع درجتك عند الله، وسبباً كذلك لتكفير سيئاتك وذنوبك. ولكن إن كانت الأخرى فهي بلاء على بلاء، ومصيبة على مصيبة، ومعصية على معصية، وربما الذي تبكين عليه تعاقبيه ببكائك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فإذا بكت المرأة ورفعت صوتها وشقت جيبها وحلقت رأسها ولطمت خدها، فقد توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد عظيم أنها تأتي النائحة يوم القيامة عليها سربال من قطران، نعوذ بالله من النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من خلق الجاهلية اثنتان في أمتي هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة. فهذه ليست من أمور المرأة المسلمة، فكوني كالمرأة المسلمة المنقادة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ويروي لنا البخاري ومسلم من حديث أبي ابن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يوعك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. فهذا إذا كان شوكة، كيف بفقد العزيز والمصيبة؟ أمر عظيم. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، ويقصد به أن الله يبتليه ليرى صبره واحتسابه. وتلك المرأة المسلمة تبتلى بفقد زوجها. ونجد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى لنا أبو هريرة رضي الله عنه: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فإذا هذا من البلاء الذي تصاب به المرأة المسلمة. وأقول لك أختي المسلمة: إياك أن تتمني الموت حين نزول المصيبة بك. فكم من النساء إذا جاءتها المصيبة تمنت أنها ماتت وما وجدت وما كانت حية، تخلصا من المصائب وهروبا من الحياة وفرارا من مسؤولية الابتلاء وخروج من سوق التجارة الرابحة مع الله تعالى. الله يعطيك على هذه المصيبة التي احتسبت الأجر وصبرت الأجور المضاعفة، فلذا تراها تتمنى الموت. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعثر. وأقول للأخت المسلمة: كم من امرأة كانت غافلة مفرطة في الصلوات، ناظرة إلى الحرام، سامعة إلى الحرام، لما مات زوجها استقامت على دين الله تعالى، فكان الوفاة خيراً، أيقظ الله قلبها واستقامت على دين الله، واستشعرت أنها ستقدم إلى ربها كما قدم زوجها. وربما يكون زوجها صاحب تفريط ومعصية، فأيقظ الله قلبها بالاستقامة على دين الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث روى مسلم من حديث أبي هريرة: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، إن عمر المؤمن لا يزيده أبدا إلا خيرا. وسل ربك أن يمد في عمرك على طاعة الله تعالى. ويروي لنا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا فإن كان لا محالة متمنيا فليقل هذا، وإلا فالأصل أن الإنسان يدعو ربه دائما بأي شيء، بأن يثبته على الإيمان والصلاح، وأن يمد في عمره على طاعة الله تعالى. أقول لأختي المسلمة: إن الصبر سبب لفلاحك في الدنيا والآخرة. أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون؟ إنك أختي المسلمة إذ تصبري على ما أصابك فإن هذا سبب لفلاحك في الدنيا وفي الآخرة. وإن الصابرة الله معها، ومن كان الله معه فإن الله مؤيده وناصره ومعينه على كل خير. أليس الله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين؟ هنيئا لك حين صبرت واحتسبت الأجر عند الله تعالى. أذكرك أختي المسلمة بأمر وهو في فضل الصبر. الله حين يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ويبين أن المسلم مطلوب للصبر لأنه يمتحن في الحياة الدنيا. والصبر والكلام عليه يطول بنا، لكن كوني متخلقة بهذا الخلق العظيم. إن الله يحب الصابرين. ألا تريدين أن يحبك رب السماوات والأرض؟ ألا تريدين محبة رب السماوات والأرض؟ ألا تريدين أن يكون الله معك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى فيما يرويه عن ربي يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وإن الزوج صفي للمرأة والابن صفي فاحتسبي ليكون جزاء في جنات عدن عند الله تعالى يوم القيامة. أذكرك أختي المسلمة بالمرأة الصالحة العظيمة إنها أم سليم لما مات طفلها الصغير تزوجت بأبي طلحة رضي الله عنها وأرضاه ومات ابنها وكان مريضاً خرج والده إلى حاجاته ثم رجع إلى البيت متأخراً وسأل أول ما سأل عن ولده فما زادت أن قالت إنه أسكن مما كان فظن أنه هدأ عليه المرض ثم صنعت له طعاماً وما ذرفت عينها بدمع ثم تزينت له وتجملت حتى وقع عليها ثم جلست تحدثه حديث الزوج لزوجه فقال لها قالت له يا أبا طلحة أرأيت في قوم استعاروا متاعا ثم جاء أهله يطلبونه ما يجب عليهم؟ قال يجب عليهم أن يرجعوا المتاع إلى أهله. قالت قم يا أبا طلحة إن ابنك قد مات وإن الذي أعطانا إياه قد أخذه. فعجب كيف بهذه المرأة وما نام ليله أبدا حتى إذا جاء الفجر انطلق لرسول الله وسلم قال يا رسول ألا أخبرك بخبر أم سليم وأخبره بقصته. قال له الرسول أعرستما البارحة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما ويقدر الله أن تحمل هذه المرأة وسبحان الله تلد ولدا وأول ما نزل إلى الأرض قالت انطلقوا به إلى رسول الله ليحنكه ليكن أول ما يدخل جوفه ريق محمد صلى الله عليه وسلم. فبحث عن تمرة ساعة فوجدت وحنكه النبي وسمه عبد الله ولما سماه عبد الله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وما مات عبد الله إلا وله تسعة من الأولاد كلهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب. إن لك أختي المسلمة في هذه المرأة الصالحة أسوة في قضية الصبر والتحمل. أنطلق إلى مسألة الإحداد. معنى الحداد في اللغة هو المنع والسبب لأن الحداد هذا الحكم من خصائص المرأة فقط وإذا جاء يلغز العلماء فيقولون هناك أحكام تخص المرأة دون الرجل منها الحداد وبناء على ذلك الحداد هو المنع. ويقول العلماء في تعريفه الإصطلاحي أن تتجنب المرأة المحدة أو المعتدة للوفاة بسبب توفي زوجها عنها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب وكحل ولباس وزينة وخروج من المنزل لغير حاجة. حكم الحداد إنه واجب ووجوبه قد دل عليه الكتاب والسنة وليست المرأة لها حرية في ذلك. المرأة المسلمة مأمورة بأن تطيع الله ورسوله في هذا الأمر وهو بناء عليه يجب على المرأة التي مات عنها زوجها من غير فرق بين ما إذا كانت مدخولا بها أو غير مدخولا بها. وأدلة وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أليس ربنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وكذلك هذا جاءت يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه عدة التي ليست بحامل. وجاءت الآن عندنا الأحاديث حديث زينب ابنة أبي سلمة قالت دخلت علي أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي والدها رضي الله عنه وعنها أجمعين أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة أي خلوق فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها منه، ثم قالت: والله بعد وفاة زوجها والله ما لي بالطيب حاجة، يعني على حزن فراق والدها، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. وجاء الإجماع، أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونقل عن جماعة منهم عبد الله بن عمرو بن عمر وعائشة وأم سلمة وغيرهم على أنه يجب على المرأة أن تحد، ولم يوجد لهم مخالف. فقال العلماء: إنه يجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الزوج 4 أشهر و10. حكمة الحداد لماذا شرع؟ هو تعظيم لمنزلة الزوج عند الزوجة، ولبيان تأسفها على ما فاته، على ما فاتها من العشرة والصحبة. وكذلك أن الزواج نعمة في الدين وكذلك في الدنيا، فزواله مصيبة على المرأة يوجب لها الحزن، حيث انقطع عنها الوطر الحلال والعشير والمؤنس ومن كان يصونها وينفق عليها ويطعمها ويسقيها، فإذا انقطع ماتت، مات زوجها، ذهبت تلك كلها، ولم يبق لها إلا حرارة الفقد، فجعل لها هذه المدة تعبيرا عن حزنها لفراقه. منها كذلك مراعاة لشعور والدي الزوج وأقاربه، فإنهم لو مات الزوج وفي ليلتها تزوجت دل حزن الأب والأم وأقاربه على كيف تعمل ذلك، وهذه ذكرها بعض أهل العلم في ذلك. منها وهو المهم التأكد من براءة رحمها من زوجها الذي قد مات، فإن الجنين ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر ولم يتحرك في بطنها جنينا وجعل 10 للتأكد، تبين أن رحمها خال، فحق لها أن تتزوج بمن شاءت بشروطه الشرعية. ونقول كذلك لأحبتي: ولو جهلنا الحكمة والعلة، فالواجب علينا الانقياد واتباع كتاب الله وسنة رسوله، سواء فهمنا أو لم نفهم، فإن هذا هو ديننا. والله يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والإسلام عندنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فإذا كان المسلم قائما بما أمر به مجتنبا لما نهي عنه، استحق أن يوصف أنه مسلم مؤمن منقاد لله ولرسوله. وهنا نقول لها: أختي المؤمنة، انقادي لله ولرسوله. أقسام الحداد: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر، يبين لنا أن الحداد ينقسم إلى قسمين: حداد المرأة على غير الزوج فهو محصور في 3 أيام فقط، فلا يجوز لامرأة أن تحد أبدا على غير زوج فوق 3 أيام. الثاني: حداد المرأة على الزوج، وهذا جاء الحديث 4 أشهر و10 في المرأة التي ونعتبر رحمها بريء ليست حاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، وقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. ولذلك نجد القسم الثاني المرأة الحاملة، فتصبح المرأة الماضية التي هي الصغيرة والآيسة، الصغيرة التي دون البلوغ والآيسة، وكذلك غير المدخول، والمرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، والمطلقة طلاقا رجعيا، كل هؤلاء إذا لم تكن إحداهن حاملا فإنها يجب عليها أن تحد 4 أشهر و10. أما المرأة الحامل فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، كما قال ربنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية تدل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها، لأن الأجل المذكور في الآية هو العدة. ولحديث كذلك سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب، يعني ما مكثت إلا أياما قلائل، ثم وضعت حملها بعد ذلك. فلما تعلت من نفسها، يعني قامت وأصبح عندها قدرة على المشي، تجملت للخطاب وتزينت للزواج. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكحة حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فدل على أن المرأة لو مات زوجها في الليل وولدت في النهار مباشرة في اليوم الآخر انتهت عدتها. وهذا حديث سبيعة دليل صريح على أن الحاملة لها حكم مستقل بوضع حملها. وتجد أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال رضي الله عنه ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، يعني حلت للخطاب. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلت. دل على أنه ولدت وهو لم يغسل، لكنه جلس يوما في منتظر به وغيره ولم يصل عليه، حلت بعد وضع حملها، وهذا حكم مستثنى فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى والأمصار أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة. حكم آخر: متى تبدأ العدة؟ إن العدة تبدأ بوفاة الزوج مباشرة، فلو توفي زوجها وهو خارج هذه البلاد وما علمت إلا بعد أسبوع تحسب من أول يوم توفي فيه يوم، ومثله لو لم تعلم إلا بعد شهر، لم يصلها الخبر إلا بعد شهر، تكون مضت عدة من عدتها شهرا وتحسب بعدها، ولو لم تترك الزينة في ذلك الوقت، لأن العبرة بالمدة 4 أشهر و10، ويكون هذا من بداية وفاته. وهذا هو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وقول الأئمة الأربعة وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وهذا قول هو الصحيح في ذلك. ولذلك ينظر إلى الساعة التي توفي فيها الزوج فتعتد بالأيام، فإذا رأت الهلال اعتدت بالأهلة، وإن تركت المعدة، وهذه مسألة، يعني إذا بعض من النساء قد تخالف فلا تعتد، قد تكون امرأة غير صالحة أو غير مستقيمة على طاعة الله تعالى فتترك العدة، وبعدها تستقيم فتقول: أنا لم أفعل، مضى 4 أشهر و10 وأنا لم أعتد، لم تترك ما سنذكره مما يجب عليها تتجنبه، فنقول قد انقضت العدة ويجب عليك التوبة إلى الله، فإنك قد عصيت الله ورسوله. مما يجب أمرا آخر، ما يجب على المرأة المحدة أن تتركه، وهذه النساء عندهن غرائب وعجائب في هذا الأمر. نذكر ما دل الدليل الشرعي عليه، ثم نذكر صورا مما يحدث للمرأة من المخالفة فيه. أول ما يجب أن يجب عليها ترك الطيب، فإنه يحرم على المحادة استعمال الطيب في ثيابها وفي بدنها، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وقد دل عليه المعقول والمنقول، يعني دل عليه العقل والنقل، يعني النصوص الشرعية. ونتساءل: لماذا تمنع المرأة من الطيب؟ المرأة تمنع من الطيب لأن الطيب سبب لنكاحها وقدوم الخطاب إليها وإعجاب الرجال بها، فتمنع أن تمس طيبا، ولا تمسه إلا حين تطهر من الحيض، فلا مانع أن تستعمل نبذة من قسط وأظفار، سواء بخور أو غيره، يزيل عنها رائحة الحيض ونتنه وبعده لا يجوز لها أن تستعمله إطلاقا. فقصة زينب حين قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة وخلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست عارضيها ثم قالت رضي الله عنه والله ما لي بالطيب في الحاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أي أن من الإحداد ترك الطيب، والمرأة ممنوعة من الطيب في حال إحدادها. الطيب تجمل وتزين، والمرأة مأمورة بإظهار الحزن على وفاة زوجها، والطيب كذلك سبب لرغبة الرجال فيها، وبناء عليه تمنع منه وتتركه. كذلك مما ينبغي تمنع منه المرأة أن تتزين في نفسها. ومن الزينة الحنة ووضعه في اليدين أو الرجلين، ومنه كذلك وضع المكاييج والحمرة على الشفتين، فإن كل ما يوجد من جمال وحسن عليها تمنع منه، والسبب لأنها نهيت عن هذا الأمر لما فيه من دعوة الرجال للإتيان إليها لطلب خطبتها ونكاحها، فأمرت بالنهي عنه. وهذا ولذلك تمنع من الحنة ومن المكاييج ومن ما يوضع في العينين من الكحل ومن غيره من مسائل الزينة التي حدثت في الناس. كل شيء فيه جمال تمنع به، ونحن في عصر كثرت فيه المساحيق وأمور الزينة، فبناء على ذلك تمنع منها كلها. وهكذا الكحل تمنع منه المرأة، فلا يجوز لها إطلاقا أن تستعمله بوجه من الوجه. كذلك مما تمنع منه المرأة الزينة في اللباس، فهي ممنوعة من اللباس الزينة. وأنبه على مسألة هنا، ولعلي أذكر لكم إن شاء الله فتوى لشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله وأمد في عمره على طاعته. المرأة ممنوعة من ثياب الزينة، ولكنها ليست ملزمة بثوب معين. عندنا النساء إذا أصيبت بمصيبة مات زوجها اشترت ثوبا أسودا وخيطته ولبسته إلى أن تنتهي عدته، وهذا ليس عليه دليل. ويجوز لها أن تلبس أي لباس عندها ما لم يكن ثوب زينة، ما لم يكن ثوب زينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق، يعني الذي فيه نوع جمال. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على المرأة المحادة لبس الثياب التي تدعو إلى الزينة، وأي ثوب لبست لا تمنع منه ما لم يكن فيه شيء من الجمال. مما تمنع منه المرأة كذلك الحلي، والحلي بجميع أنواعه تمنع منه المرأة المسلمة، سواء كان ذهبا أو فضة أو جواهر أو ياقوت، وسواء كان في رقبتها أو في يدها أو في أصابعها أو في أذنها إلى غيره تمنع منه. ولذلك ورد في سنن أبي داود وعند الإمام مالك والنسائي من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا الحلي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تختضب ولا تكتحل تلك المرأة المسلمة. الخضاب في يديها أو في رجليها ممنوعة منها، والسبب لأن الحلي من الزينة التي تمنع منه المرأة. أمر آخر ننبه عليه، يجب على المرأة أن تحد في بيت زوجها، أن تحد في بيت زوجها وفي منزلها، أي بيت زوجها الذي تبيت فيه ومنزلها الذي تؤمر بالسكن فيه لا بد من الحداد فيه. والسبب قول الله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن، والبيت للزوج ولكنه جعل بيتا لها لأنها تسكنه، وهذا يقول الصحابة المضاف إليها هو الذي تسكن إليه، وقاله عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سبيعة وغيرها: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت رضي الله عنها وأرضاها 4 أشهر و10، وهذا هو الذي قضى فيه الصحابة رضي الله عن عثمان وغيره. ولم ينكر على عثمان أحد من الصحابة. ومن الآثار أن روي عن علقمة أن نسوة من همدان نعي إليهن أزواجهن، فسألنا ابن مسعود فقلنا إن نستوحش من الجلوس في البيوت كل واحدة، ولعل بيوتهن كانت مفرقة، فأمرهن أن يجتمعن في النهار، ولكن في الليل لا بد أن تذهب كل امرأة إلى منزلها تبيت فيه، اعتد في بيت زوجك. ونجد نقل عن هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، واعتدادها في بيت زوجها الذي سكن كان زوجها فيه، سواء كان مملوكا للزوج أو إيجارا أو كان عارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة رضي الله عنها وعرضها: أمكثي في بيت زوجك ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي بعضها: اعتدي حيث أتاك الخبر. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت زوجها. الجمهور يقولون يجب على المرأة أن تعتد، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، مسلمة أو كتابية. ما دام الزواج والعقد صحيح فيجب عليها الاعتداد بموت زوجها، سواء كانت بالغة أو صغيرة، عاقلة أو مجنونة، مسلمة أو كتابية. وذكر العلماء هنا أمور تدعو يجوز للمرأة الخروج فيها من بيت زوجها، مستثنين من حديث اعتدي في بيت زوجك. إذا وجد ضررا على المرأة بأن خافت سقوط المنزل عليها، أو خافت أن المنزل في طريق تمر عليه السيول فما تستطيع، أو خافت من عدو، بأن كانت المرأة وحدها في المنزل وليس عندها أولاد وبعيدة عن أهل زوجها وبعيدة عن أهلها فتخشى على نفسها وعلى عرضها، فأجازوا لها أن تخرج من البيت، أو خافت على متاعها من اللصوص. والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وربنا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكر العلماء من الصور: لو أكرهت على الخروج من المنزل إجبارا فلا مانع، البيت قد أعاره أحد إليهم ثم قال لها: الذي أعرته قد مات فاخرجي لا تجلسي فيه، فلا مانع من الخروج. أو كان البيت مستأجرا وانقضت مدته وطلب صاحبه أن تخرج منه فإنها تخرج. أو منعها المالك من السكن فيه تعديا فإنها تخرج منه. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى: إذا خرجت منه فإنها تعتد في أي مكان شاءت، إن شاءت تجلس عند أهلها وإن شاءت تجلس عند أهل زوجها لا حرج. المقصود هو الحفاظ عليها، أن يعتدى عليها والحفاظ على عرضها. واستدلوا على ذلك أنه لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه نقل علي بن أبي طالب أم كلثوم وهي بنت علي كان زوجها عمر من دارها الذي كان لعمر إلى بيت علي بن أبي طالب، السبب لأن البيت كان أجاراً وانتهت مدته. وكذلك عائشة نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر لما قتل طلحة بن عبيد الله، فدل على أنه ما لم يتمكن السكنة فلا مانع أن تنتقل. وكذلك هنا خروج المحادة، وهي مسألة لعلي أنبه عليها: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها الذي تعتد فيه؟ ذكر العلماء أنه يجوز لها، خاصة إذا لم يوجد من ينفق عليها. فإذا كانت المرأة أو يأتي بحاجاتها، المرأة عندها قصر في منزلها وتحتاج أن تذهب إلى البقالة لتشتري شيئا ولا يوجد من يأتي لها بحاجاتها، فيقول يجوز لها أن تخرج لكن تبقى على الإحداد كاملا، تخرج وتقضي بحاجتها وتأتي. ومثله كذلك ذكروا الآن إذا توفيت المرأة عند الزوج لو احتاج المحكمة أن تذهب إليه لشهادة أو لبيع أو لتوقيع شيئا يجوز لها أن تخرج إلى المحكمة ولو كانت في العدة، لكن بشرط أن تبقى على ما هي عليه من حدادها ولا تمنع منه. وذكروا أنها تقضي حوائجها لكن يكون في النهار لأنه معاش، وفي الليل والسبب لأنه مجال الاكتساب، وفي الليل لا يجوز لها أن تخرج. وذكروا هنا مسائل أذكرها لكم سريعة، مسائل مهمة. أولها قد تكون الزوجة معلمة التي توفي عن زوجها أو طالبة، ويرى شيخنا العلامة غفر الله له ورحمه أنه يجوز لها أن تخرج للتعليم يعني للتدريس وللتعلم، لكن تبقى على أمور الحداد، لا تتزين ولا تتجمل ولا تتطيب ولا غيره. وكذلك مثلها مسألة أخرى وهي مهمة، قد تكون المرأة لها ابن مريض في المستشفى ويحتاج من ينام عنده صغير، فيجوز لها أن تخرج لأن هذا من حاجاتها، بل هو من أعظم الحاجات لها ولا مانع من ذهابها. كذلك ذكروا لو كان والدها في المستشفى وكان مرضه شديدا ويحتاج إلى الزيارة، شيخنا يرى رحمه الله وغفر له أنه لا مانع من ذهابها لزيارته، لكن ما تكون متكررة، تزوره تطمئن على حاله نهارا ثم ترجع، وبل هذا من أعظم حاجاته، ولو لم تكن زيارة في النهار لا مانع أن تخرج ليلا ثم تعود. كذلك ذكر بعض الفقهاء أن المرأة المحدة تمنع من لبس البرقع والنقاب قياسا على المحرمة، ولكن هذا القول ليس بصحيح، والصحيح أنه يجوز لها أن تلبسه ولا تمنع منه لعدم الوجود والدليل. ومثله كذلك يجوز للمرأة كما سنذكر في مسائل المخالفات، يجوز للمرأة المحدة أن تغتسل وليس لها تحديد بمدة معينة، ويجوز لها أن تمتشط وليس له تحديد بمدة معينة، لكن تبقى لا تستعمل أمور الزينة التي فيها عطر وطيب وغيره في امتشاطها ولا كذلك في غسلها. من المخالفات التي سننبه عليها سريعا، وإن كنت لم نستوفي، وكل بلد له أو منطقة له مخالفات مستقلة بها. الأول اعتقاد بعضهم أن المحدة لا بد أن تلبس السواد طيلة مدة الحداد، وهذا جهل وخطأ وليس صحيحا. كذلك منها كون بعض من النساء ترى أنه لا يجوز لها أن تكلم الرجال، فهي تجد أنه يأتيها ابن عمها أو يأتيها ابن خالها وهو ليس محرما، يريد أن يعزيها ويسليها في مصيبتها، فلا ترد عليه صوتا ولا تكلمه، تقول أنا محدة فلا حاجة. نقول لا، كلميه وردي عليه، ولكن كما قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تمنع المرأة من الرد على الرجال. منها كذلك احتجابها عن الرجال وأنهم ينبغي ألا يراها أحد، وهذا مسكينة ما ندري من أين أتت أوتي بهذه الأعصار ولا مانع. منها كذلك أنه تظن بعض النسوة، وهذا من الجهل، أنه لا ينبغي أن يدخل على المرأة المحدة الطفل الذي بلغ سن التمييز، فإذا كان عمره 8 أو 9 ومر عند المحدة أمر بإخراجه سريعا، هذا لا دليل عليه ولا حاجة لوجود هذه الآثار. منها كذلك أنه لا ينبغي لها أن تطلع في ساحات المنزل، وكذلك منهم يظنون أنها لا ينبغي لها أن تخرج في ضوء القمر ولا في ضوء الشمس، ولا دليل على ذلك. ومنها كذلك اعتقاد بعض النساء أنه لا يجوز لها الصعود في السطح ولا النوم فيه، وما ندري من أين جاء بهذه. منها كذلك بعض النساء تعتقد أنه لا يجوز لها أن تصافح محارمها عند التعزية، وتكتفي بأن ترد بصوتها فقط، ونقول رويدك أيتها المرأة المسلمة كوني طائعة لله ولرسوله، وتأسي بالصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. وما وجد من هذه الأمور فلا دليل عليها، منها كذلك اعتقاد المرأة أنها يجب أن تكون لها غرفة معينة محددة لا تخرج منها طيلة الحداد. ولا شك بأن هذا جهل وخطأ. منها كذلك في بعض المناطق يعتقدون بعد مضي 3 أيام من وفاة الزوج أن الزوجة تأخذ شيئا من الحلوى فتقوم بتوزيعه، بعد مضي 40 تعمل صفة أخرى. نقول رويدكم، فما لا يوجد دليل عليه. منها كذلك أنه يعتقد بعض النساء أنه لا يجوز للمرأة المحدة أن تقلم أظفارها ولا أن تنطف إبطها ولا أن تحلق عانتها مدة الحداد. نقول ذلك من الجهل والخطأ ولا دليل عليه. منها كذلك أنه يعتقد بعض من الناس أن المرأة إذا انتهت عدتها تخرج من منزلها، فأول من تلتقي به تعطيه صدقة إعلانا أن الأمر قد انتهى الحداد. منها كذلك بعضهم يعتقد أنه إذا انتهى مدة الحداد فإن المرأة لا بد أن يستضيفها أقاربها، أبناؤها وأبناء عمها يعملون لها ضيافة كبيرة وأنه لا بد منها، لا دليل عليه. إن فعل فلا مانع، لكن اعتقاد أنه لا بد منه هذا ليس عليه دليل. ومنه اعتقاد بعض النساء هداهن الله أن المرأة إذا انتهى حدادها لا بد أن تلبس الذهب إعلانا بأنه انتهت المدة، ولا بد أن تغير لباسها وما هي عليه إعلانا بها. فنقول هذا، ولا بد من الزينة وغيره، فنقول هذا لا دليل عليه، فلا مانع أن تخرج بزينة أو لا تخرج، لا حاجة لاشتراط هذا الشيء. مما ينبغي التنبيه عليه من تفريط بعض من الناس هنا وهو لا دليل عليه، أعجد عجبا يتصل بعض المحدات فيسألن عن خروجهن للزواج وحضور الحفلات. نقول رويدك اعتدي في بيت زوجك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرك به. منها كذلك خروجهن للبر وللاستراحات، فنقول رويدك اعتدي في بيت زوجك. منها خروج المرأة لزيارة أولادها وأقاربها هنا وهنا وهناك، نقول رويدك قصراها اعتدي في بيت زوجك 4 أشهر و10، ولا حاجة لمثل هذه الأعمال التي تكون فيها مخالفة. اعتقاد بعض النساء أنه لا يجوز لها أن ترد على الهاتف ولا أن تجيب أحداً عبره، هذا لا شك لأنه لا دليل عليه. اعتقاد بعض من النساء أنه لا بد للمرأة المحدة أن تلبس القفازين وأن تلبس الجوارب مع ثياب السواد فتصبح هيئتها كلها سوداء، نقول رويدك يا أختي المسلمة مأمورة بما حد جاء الشرع به وما عداه فلا دليل عليه. اعتقاده بأنه متى أن بعضهم أنه لا يبدأ حدادها إلا بعد علمها بوفاة زوجها، ولو توفي بأسبوع ولم تعلم إلا بعد أسبوع تبدأ بعد أسبوع، نقول لا، ابدأي بعد علم بداية علمك بوقت الحداد. أنبه على مسألة، كانت المرأة في الجاهلية تعتد عاما كاملا، وعدتها في الجاهلية سنة كاملة، لا تقلم أظفارا ولا تنتف إبطا ولا تزيل شعرا تحلق عانتك ولا تمس طيبا ولا ماء ولا غيره، وتبقى في غرفة مكتومة سبحان الله، وتخرج كأنها أمر موحش مفزع بعد مضي سنة. فيقول تزيل هذه القاذورات بأي شيء، تفتض بشاة، يعني تلك جلدها بشاة، أو بحمار، يقول ما دلكت شيء إلا مات من رائحتها المنتنة. وغيرها جاء الإسلام ولله الحمد، فجاء 4 أشهر و10 وأزال عنها كثير من الآثار ومن الأغلال التي كانت المرأة تعتقد بها. أسأل الله أن يفقه أخواتي في دين الله تعالى، وبعد الأذان نأتي ببعض الفتاوى المتعلقة بحداد المرأة المسلمة، وننتظر الأذان نحن وإياكم. لعلي أقرأ لأحبتي كتابة من شيخنا غفر الله له ورحمه وجعل الجنة مثواه، ذكر بيان ما يلزم المحدة على زوجها. سرد الشيخ رحمه الله أمورا متعددة. أولا قال: أولا تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجاتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك. ثانيا تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها، يعني ليست مقيدة بسواد وغيره. ثالثا تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور. رابعا تجتنب الحلي، تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك. خامسا تجتنب الكحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها. قال: ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأصلحة بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمالها البيتية، كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما يفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء، ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم. ثم قال في ختامه: صلى الله وسلم على نبينا محمد، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له. أنبه على مسألة: ليس للمرأة المحيض أن تشرب القهوة التي فيها الزعفران. أؤكد على هذا لأن مسألة خلاف، ولكن الذي يظهر الأرجح ورأي شيخنا وشيخنا كذلك ابن عثيمين على أنها لا تستعمل الزعفران، وهذا بناء على أنه من الطيب وهي مأمورة بالتجنب. أقرأ عليكم الفتاوى سريعا. هنا سؤال لشيخنا رحمه الله وغفر له. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: امرأة تسكن مع زوجها في أبها، قدمت الرياض مع زوجها المريض عند أبنائها في زيارة عارضة، لأن زوجها عنده مراجعة في المستشفى، ثم تنوم وبعد أيام توفي زوجها يعني في الرياض، فهل تعتد هنا عند أبنائها أو ترجع إلى بيت زوجها في أبها، علما أن جميع أبنائها موظفون في الرياض، يعني أولادها كلهم في الرياض؟ فالشيخ غفر الله له ورحمه يقول: تبقى عند عيالها في الرياض في البيت الذي توفي زوجها عنها وهي ساكنة فيه ولا مانع منه. منها كذلك وهي لشيخنا رحمه الله: امرأة خرجت من بلدها وفي أفريقيا إلى المملكة في أول شهر رمضان، ونزلت عند ولدها الذي يعمل كسفير لبلده لدى المملكة، وكانت قد خرجت بنية الحج أداء الحج، ثم بعد ذلك العودة إلى بلادها، وبعد أن انتهت من أداء العمرة، يعني ستجلس للعمرة وتستمر للحج في رمضان، من رمضان إلى الحج، بعد أن أدت العمرة وجلست تنتظر الحج جاءها الخبر بوفاة زوجها، يعني في أشهر الحج المذكور، فهل يجوز لها المضي، يعني تحج تذهب تحج أم تجلس عند ابنها؟ الشيخ رحمه الله وغفره قال: تبقى عند عيالها في الرياض في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، يعني تبقى عند زوجها في البيت الذي هو ساكن فيه. هذا سؤال عن مسألة اللباس، أجاب عليه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: هل يجوز لبس الثوب الأسود حزنا على المتوفى، وخاصة إذا كان الزوج؟ قال الشيخ: لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له، والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإذا قال ذلك إيمانا واحتسابا فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها. أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابه فإنه لا أصل له، وهو أمر باطل مذموم، أمر باطل مذموم. هكذا هذا السؤال كذلك قدم لشيخنا رحمه الله. قال: أفيد سماحتكم بأن والدي قد توفي قريبا، وعلى والدتي غوايش من ذهب لم تستطع نزعها بسهولة، ولا تستطيع التخلص منها إلا بقصها وقد أفتان بعض المشائخ بلزوم قصها كما أفتان آخرون بأنه لا يلزم قصها ويجوز لها إبقاؤها في هذه الحالة. آمل التكرم ببيان الصواب في هذه المسألة والله يحفظكم. أجاب سماحة الشيخ رحمه الله وغفره قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد: لا يلزمها قصها وعليها سترها بالأكمام جمعا بين المصلحتين، والله ولي التوفيق المفتي العام لهذه الديار غفر الله له ورحمه. كذلك من الأسئلة: توفي رجل وامرأته حامل، ولما راجعت المستشفى قالوا إن الحمل خارج الرحم ولا بد من إخراجه وتم إخراجه، فهل تخرج من العدة بسبب إخراج هذا الحمل الذي كان خارج الرحم أم لا؟ الجواب: إذا خرج ما يتبين فيه خلق إنسان من يد لهذا الحمل الذي أخرج من يد أو رجل أو نحو فإنها تخرج من العدة، أما إذا خرج وهو قطعة لحم أو فإن لا بد أن تمكث 4 أشهر وعاشرة، فدل على أن الحمل الذي تنقضي به العدة يكون متخلقا يعني فيه شيء. منها كذلك هذا سؤال سماحة: هل تعتد المجنونة والسقيمة والخرفة على زوجها؟ يعني قد تكون المرأة مخرفة وقد تكون امرأة سقيمة عقل. فالشيخ رحمه الله يقول: نعم تعتد، ويقوم وليها بتجنيبها عما تؤمر بتركه، وهذا يعني أنه يجب عليها أن يبعدها عن الطيب والزينة وغيره. هذه كذلك سؤال آخر لامرأة من بلاد مصر قدمت إلى هذه البلاد في رمضان وتنوي أداء الحج، إلا أن زوجها توفي قبل أيام يعني قبل الحج وهي عند ولدها هنا يعني في الرياض، فهل تحج أم تحج على زوجها ولا تحج؟ وهو هل تبقى أثناء العدة في بيت ولدها أم تسافر إلى مصر في بيت زوجها؟ الشيخ يقول: تحج، لأن الفقهاء ذكروا أنها إذا قطعت أكثر المسافة وتوفي محرمها يعني مشت إلى طريق وفي أثناء الطريق وصلت مثلا إلى ظلم أو وصلت إلى طائف وعلمت بوفاة زوجها، هل تلزم بالرجوع إلى بلدها إلى الرياض مثلا؟ يقول الفقهاء يقولون تمضي في حجها، ولذلك يقول أكثر الفقهاء ذكروا أنها إذا قطعت أكثر المسافة وتوفي محرمها والمحرم اللي معها وواصلت الحج وليس ولا بأس بذلك، وعدتها تبدأ من وفاة زوجها الذي توفي. منها فتوى ثنتين أختم بها هذا اللقاء الطيب. يقول: باب المعتدات هنا يقول: هل يجوز للمحدة أن تزور والدتها أو أختها المريضة في المستشفى؟ هذه قرأناها ولا قرأنا هذه ولا نعيدها؟ ما يضر. هل يجوز للمحدة أن تزور والدتها أو أختها المريضة في المستشفى في الليل أو النهار؟ سماحة الشيخ رحمه الله يقول: لا بأس بذلك، وهو من ضمن حاجاتها المحدة، ولا فرق بين أن تكون الزيارة ليلا أو نهارا إذا اضطرت إذا أو احتاجت إلى ذلك. هذا آخرها، وهو رجل توفي وله زوجتان كل واحدة في بيت، وبيته يعني إحدى الزوجات معروف يعرفه الناس والآخر لا يعرفه، فهل للزوجة التي بيتها لا يعرفه الناس أن تنتقل إلى بيت الزوجة التي يعرفه الناس ويتوجهون للعزاء وتسهيلا على الناس وجبرا بالأخرى الكبرى لأنها الكبيرة؟ سماحة الشيخ رحمه الله وغفر له قال بأن هذا حاجة ولا بأس أن تنتقل تسهيلا على الناس وعلى المعزين أن تجتمع الزوجات في بيت ويعزين فيه. هذه خواطر حول عدة المتوفى. أسأل الله أن يرزق المرأة التي توفي زوجها الصبر والسلوان، وأن يأجرها في مصيبتها، وأن يخلفها خيرا منها. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصبر عند مصائبنا، اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، اللهم إنا نسألك التفقه في دينك، وأسأل الله أن يفقه أخواتي في دين الله، وأقول لإخوتي وكذلك لأخواتي: لا مانع أن تفيدوني حول هذه الأمور من الملاحظات وغيرها حتى يكتمل هذا الموضوع شيئا علميا، وقد رجعت في هذا المبحث إلى مراجع كثيرة متعددة كبارا وصغارا اجتهدت ما استطعت في عرضه. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دين الله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتأسى برسوله في كل أموره صغيرها وكبيرها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا. كثير من الأسئلة تدور حول الموضوع، وقد سمعت أجوبة لها. هناك بعض الأسئلة قد تشكل على بعض الناس، ولو إن كان بعضها أجاب عنها الشيخ. يقول: ما هو الضابط بعدما عرفنا أحكام الحداد في معرفة أقول ما هو الضابط في معرفة الأمور المبتدعة في ذلك؟
الأصل عندنا والقاعدة بيّنت، جاءت النصوص فبيّنت لنا أمورا. القاعدة عندنا كل ما يدعو إلى نكاح المرأة وخطبتها فالمرأة ممنوعة منه، سواء في لباس أو في زينة في ثيابها أو في خروجها من منزلها أو في غيره، فهذه ممنوعة منه. وتبقى الأصل هي النصوص الشرعية، فما دل الشرع على المنع منه منعنا منه، وما لم يدل عليه فلا مجال للقياس في ذلك، فنقول للمرأة أنت في حرية ولم يجعل الله عليك آثارا وأغلالا. وليس المقصود من الحداد أن تكون المرأة في سجن أصلا، المقصود أن تأخذ بما جاء النص به في ضوء النصوص الشرعية، لأنها متعبدة لله تعالى بهذا الأمر. فالمرأة من دينها ومن عبادتها ترك هذه الأمور التي منعها الشارع منها.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا مات للمرأة زوج لا يصلي فهل تحد عليه؟
الأصل قاعدة عندنا أن نقول الواجب على المرأة المسلمة ألا تجلس عند زوج لا يصلي، وإذا مات تحد عليه. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتد في بيت زوجك ولا مانع من الاعتداد فيه ولو كان لا يصلي.
كيف يخبر الإنسان المرأة، أو ما هي الطريقة السليمة حتى لا تنفجع المرأة في وفاة زوجها؟ كيف نخبرها بذلك؟
الناس في قضية الإخبار هذه أساليب أنا لم أذكره، نظرا لأن كل إنسان أدرى بمن حوله، وكل ما زوج له صفة معينة. قد يكون الزوج مريض في غيبوبة مثلا، وجلس في غيبوبة شهرين وثلاثة، المرأة شربت حزنه ويخف عليها المصاب. وقد تكون الآن ذهب لشراء حاجات، يريد الآن ذهب ليشتري لهم إفطارا، ذهب ليشتري لهم عشاء، ذهب ليأتي الإبن بالإبن من المدرسة، وإذا به صدم في أثناء الطريق. فتلقائي التدرج قليلا قليلا حتى لا يكون على القلب فاجئ. من الناس من لا يحسن قضية العرض، فتراه يعطي المصيبة فيزيد البلاء بلاء، ويكون سببا لنياحة المرأة أو لشق جيبها أو لغيره، وقد يكون سببا لوفاتها. فقد تكون المرأة التي توفي زوجها عندها ضغط أو سكر أو غيره، فيعطيها فاجعه فيكون سبب لوفاتها. نقول رويدك، فيصبح التدرج، يعني قد يكون توفي فنقول أصيب مثل هو في حادث وحالته يعني في المستشفى، بعد قليل نقول والله حالته الآن زرناه ويبدو أنه ما يشعر، بعد قليل أعطيه ثم أعطيها الخبر فيهدأ على نفسه. لكن أن تدخل مباشرة فتقول زوجك توفي أو والدك توفي، فهذا فجيعة وليس هذا منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت ابنته بعد توفي زوجه ابنها، توفي لها ابن، قالت مروه وهو لم يتوفى، نفسه تتقعقع يعني فيه سكرات، فأرسل أن لا أن تحضر، قال مروها فلتتق الله ولتصبر، الحمد لله على قضاء الله وقدره. فحلفت إلا أن يأتي، فلما أتى حمل النبي الصبي وإذا نفسه تفيض يودع، ذرفت عيناه بالدمع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: ما لك؟ قال: هذه رحمة، من لا يرحم لا يرحم. وأقول لأحبتي: كم ذرفت أعيننا على فقد شيخنا، وكم حزننا على فقده، ولا زالت نفوسنا ودموعنا تنهمل على فقده، لكن ما نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. ودل على أن الحزن والتأثر طبيعي، لكن أن يؤتى بفجأة ويحدث يكون ذلك أثرا على النفس. فالهدوء حتى يكون أوقع للرضا والصبر عند المصائب.
ما هو الأفضل
بعد وفاة الزوج، هل تتزوج المرأة أم تبقى هكذا؟ وإذا تزوجت المرأة عدة أزواج، فمن هو زوجها إن جمعها الله بهم في الآخرة؟
أقول لأحبتي كثيرا ما يجلس الزوج مع زوجته فيقول لها إذا مت هل تتزوجين، وهي تقول له أنا إذا مت هل تتزوج، وكل منهم يقول أبدا أنا لا أرى غيرك في الدنيا أبدا. ونقول رويدك، فها هي الصحابية فريعة رضي الله عنها وأرضها لما مات زوجها أيام ثم تزينت الخطاب، دل على أنه لا مانع من زواجها وهو أحسن لها، وقد ترزق بذرية. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضها لما قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت بعد خيبر، ودخل عمر بيته وسأل من؟ قالوا أسماء بنت عميس، قال الحبشية، يعني أنه لم تهاجر هجرتنا معنا للمدينة. فغضبت رضي الله عنها وأرضها، قالت أنتم عند رسول الله يطعم جائعكم ويواسي فقيركم ويحسن إليكم، ونحن في ديار البغضاء البعد. وثم قالت والله لا أذهبن لرسول الله. ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بالخبر، قال الرسول إن الله قد كتب لكم الهجرة مرتين. ما كان من حالها، تزوجت قبله وتزوجت بأبي بكر وأنجبت، وتزوجت بعلي بن أبي طالب، وتزوجت بجعفر وأنجبت رضي الله عنها، تزوجت بعدد، وما ضرها امرأة من الصالحات. ولا يعني أن المرأة تقول أجلس لأولادي فأدعن، قل رويدك قد يرزقك الله ذرية صالحة، ويرزقك الله طلاب علم ودعاة إلى الله وغيره، وقد تجلسين لهؤلاء. وليس معنى هذا أن لا تربي أولادها تهملهم، لا، تبقى مع أولادها ومع زوج يقول يغض بصرها ويحسن فرجها. زوجها في الآخرة يقول العلماء أنها تخير بين أزواجها إذا تزوجت عددا، تختار من شاءت منهم.
جزاكم الله خيرا. يقول إذا مات الزوج وعليه بعض المعاصي التي قد لا يعرفها إلا زوجته، أو يكون قد وضع دشا في بيته أو أدخل تلفازا يرى فيه المنكر، ما هو الواجب عليها؟
واجب عليها هي؟
نعم، بعد وفاته.
الواجب عليها معاصي زوجها لا تخبر بها أحدا. وأقول للإخوة وللأخوات، مسائل الزوجة أمور مستورة، وإن الله يمقت الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم تكشف سره وتكشف سره، ولا ينبغي المسلم أبدا أن يكشف سره. أما قضية المعاصي الباقية في البيت فأخرجيها، علمت أنه مات وعنده شيء من معاصي فلا تموتي أنت على معاصي، وادعي له أنت ولو كان عنده مات على المعصية، ادعي له وأحسني إليه بالصدقة الجارية وبالدعاء له وبالحج عنه وبالاعتمار وغيره، فإن تلك تكون سببا لتكفير شيء من سيئاته وذنوبه.
إخراج الدش يا شيخ.
وما يوجد من المعاصي نبهنا على أنه يجب إزالته من البيت أيا كان، دش أو غيره، فإن هذه مواطن نعوذ بالله تجنى من ورائها السيئات ولا خير فيها.
المطلقة طلاقا رجعيا، ذكرتم أنها تحد على زوجها، هل يشترط أن تكون في العدة أم لا؟
المطلقة طلاقا رجعيا، ما إذا بقي لها يوما ولم تنتهي عدتها فإن وتوفي زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 من وفاته، ليس من بداية عدة الطلاق، لأنها زوجة من وفاته مباشرة. والله يقول والذين يتوفون منكم، متى بدأت؟ يتربص، هذه تبدأ بعد الوفاة، قبل الوفاة لا يعتبر هذه عدة. ولهذا نبهنا على أن المطلقة طلاقا بائنا لا عدة عليها، لأنها ليست زوجة حتى تبقى لها، ولا ترث، بخلاف تلك فإن لها أحكام محددة تلك لأنها زوجة، فبناء عليه تمكث والإرث ومتعلقات تبع لها.
إذا ماتت أو إذا مات زوج الخادمة التي تكون عند بعض الناس في بيوتهم، ما هو الواجب على أهل أو كفلاء هذه الخادمة؟
إذا مات زوج الخادمة وهي في ديار فلا شك بأنهم لن يسفرون، خدمتهم أهم عليهم من مصيبتها. ثم لا تستطيع السفر نظرا لأن تذاكرها يشق عليها، وتبقى مأمورة بالحداد بعدم الزينة وبعدم الجمال وغيره، وتمكث 4 أشهر وعشر.
أيضا فضيلة الشيخ، ذكرتم أن المحدة يجوز لها لبس النقاب والبرقع، فهناك أناس يأخذوا من كلام فضيلتكم أن لبس النقاب والبرقع حلال، فرجاء تبين ذلك.
نقول البرقع والنقاب الأصل فيه الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب وهي محرمة وأن تلبس البرقع والقفازين، دل على أن لا مانع من لبسها. لكن كون الناس توسعوا في البرقع وتوسعوا في النقاب هذا لا يدل على أن المنع، نمنع الصورة الواقعية لكن الأصل لا مانع من لبسها. كون المرأة وسعت البرقع والنقاب وأبدت شيئا من وجنتيها ومن حواجبها وغيره، يقول اتق الله أيتها المرأة لئلا تكون فتنة لإخوانك المسلمين وللرجال.
ذكرتم فضيلة الشيخ أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورفع درجته في أعلى عليين أجاز للمرأة المحدة أن تخرج للتعليم وللتعلم، فما الحكم في خروج المرأة الموظفة في غير وظيفة التعليم مثل الخادمة والطبيبة والممرضة والصيدلية والتي خصوصا يعني تحتك بالرجال؟ أوضح ذلك جزاكم الله خير.
الأصل عندنا إذا كان هذا رزقها وطعامها منه فلا مانع من خروجها، ولا تمنع المرأة من الذهاب للسوق والبيع في النهار إذا كانت تنفق على أولادها، ولا تمنعه وهو من حاجاتها، فعمرت أن تخرج نهارا، أما ليلا فلا تخرج لأن الحداد مأمورة بالمكث في بيتها ليلا ولا تخرج منها.
هل يجوز الخطبة للمرأة التي مات عنها زوجها وهي ما تزال في فترة الحداد؟
لا يتكلم، أقول لا، المرأة المحدة لا ينبغي التكلم في قضية الزواج أصلا، وبعض العلماء أجاز التعريض فقط، وأما المباشرة نقول لا. رويدك قصرها 4 أشهر وعشرة وعند انقضائها عدتها فقف عند بابها، وثم بعد ذلك كن أسرع الخطاب لها.
تقف كثير من الزوجات حجر عثر في طريق زوجها من مشاركة إخوانه الدعاة بحجة تعريض النفس للموت، فما توجيهكم حفظكم الله مثل تلك الزوجات، يعني إذا كان مثلا في الجهاد أو في الدعوة في أماكن بعيدة؟
نقول خرج الصحابة رضي الله عنهم وماتوا في المدينة، من الصحابة من مات تحت أسوار كابل، وآخرون ماتوا تحت أسوار القسطنطينية، وهكذا ماتوا. ليس هذا صحيح، ولكن نقول كن ممن يتعاون ويربي زوجته على محبة هذا الدين وخدمته، وإذا غرست في نفس زوجتك محبة الدين هي من أسعد الناس حين تخرج في سبيل هذا الدين وخدمته، لأن الأجر من ورائه عظيم، والأصل أنت المسؤول، ليست الزوجة هي التي تمنعك ولا تجعلك تذهب.
استعمال مزيل العرق للمرأة المعتدة،
أي شيء فيه عطر فلا تستخدمه، وهناك مساحيق لا عطر فيها أصلا ويعرفها أو تعرفها النساء والرجال، لا يوجد فيها يعني عطر وطيب، فلا مانع من إزالة الرائحة الكريهة. يعني أليس الاستحمام يجوز؟ هو لإزالة الرائحة الكريهة.
أيضا تغيير الشيب بالسواد أو صبغة الشعر، ما حكم استخدامه؟
لا يجوز لا للمرأة كلية وللرجال، لا للرجال والنساء أن يغيروا شيبهم بالسواد، فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتغييره بالحنة والكتم أو بالحنة. أما السواد فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الحديث الصحيح أنه يأتي قوم لحاهم كحواصل الطير، يعني من السواد، لا يجدون رائحة الجنة نعوذ بالله بسبب أنهم صبغوا بالسواد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، جنبوه السواد، دل على أن السواد لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يستخدم لا في لحية ولا في شعر رأسه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجتمع الطيب، أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والصلاح والتقوى. اللهم إني نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع رايتك ودينك وأعلي كلمتك. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام ورفرفته في جاء هذه المعمورة. اللهم إني نسألك أن تختم لنا بخاتمة خير، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد على ما تكرم بإلقاء هذه المحاضرة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يثيب على ذلك، إنه سميع مجيب. كما كثرت الأسئلة عن سماحة الشيخ العزيز بن باز رحمه الله، ولكن أعيدكم إن شاء الله بمحاضرة لفضية الشيخ عمر، أو بسلسلة محاضرات عن سماحته في هذا الجامع بإذنه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com